بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيث صار الكلام في أنه لو كان الكافر الحربي عطشانا ولو توضأ المكلف أو اغتسل خيف عليه من الهلاك، هل يجب أن يبقي الماء لرفع عطشه ويتيمم، أم يجب عليه الوضوء أو الغوص وإن أدى ذلك إلى هلاك الكافر الحربي كما لعله المشهور؟ فقلنا بأنه لا يبعد انصراف دليل وجوب الوضوء عن هذا الفرض الذي يهتم به العقلاء، وهو حفظ حياة إنسان. وأما ما ورد في كلام صاحب العروة أنه يحرم حفظه، فقلنا بأنه لا يخلو عن مسامحة. نعم، المشهور قالوا بأنه يجوز قتل الكافر الحربي، واستندوا في ذلك إلى عدة روايات. قلنا بأن الرواية الصريحة وردت في قتل الناصب، ففي صحيح داود بن فرقد قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الدم، لكن أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال تهوه ما قدرت عليه، أي أهلك، أتلف ما قدرت عليه. بالنسبة إلى أخذ مال الناصب وردت رواية أخرى صحيحة، وهي صحيحة ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. وإن كان السيد البروجدي يناقش في هذه الصحيحة بأن المشهور أعرب عنها، فكما نقل عنه في كتاب زبدة المقال في خمس الرسول والآل، إن الأصحاب لم يعملوا بظاهرها ولم يقولوا بحلية ما لكل ناصبي لكل شيعي أينما وجده. فلا وجه للقول بجواز أخذ مال الناصب استنادا إلى هذه الصحيحة، كما ذهب إليه صاحب الحدائق ولم يعتني بإعراض الأصحاب كما هو دأبه، حيث يعمل بكل خبر وإن كان معرضا عنه بينهم. فلا كلام لنا في الناصب، الكلام في الكافر غير الناصب، سواء كان نعم يقع الكلام في أن جواز قتل الناصب يشمل الناصبي القاصر لو فرض وجوده، فقد يقال بإطلاق الصحيح. ولكن نحن ناقشنا في بحث قتل المرتد، حيث ورد أنه يقتل. قلنا بأن القتل عقوبة، والعقوبة تنصرف حسب المرتكز العقلاء بل العقلي عن القاصرين، فلو كان مرتد قاصرا لم يجوز قتله، وإن ترتب عليه أحكام الكافر المرتد كبينونة زوجته منه وتقسيم أمواله بين ورثته وما شابه ذلك، لكن لا يجوز قتله لأنه قاصر، ودليل قتل المرتد لكونه عقوبة ينصرف عن القاصرين، فقد يقال بمثله في المقام. نعم، لا مو معلوم، تبين منه زوجته، لعل هذا حكم وضعي مترتب على الارتداد، أما أو انتقال أمواله إلى ورثته، لعل هذا حكم وضعي وليس لأجل عقوبته، وأما قتله فهو عقوبة كإجراء الحد على شارب الخمر، فقد صرحوا بأنه لا يشمل شارب الخمر إذا كان قاصرا بحرمة شرب الخمر. نعم. الظاهر من قتل شخص كونه لأجل عقوبته لا لأجل أن يرتدع الآخرون، وإن كان ارتداء الآخرين فائدة مترتبة على عقوبة المجرمين، ولكن ظاهر هذه الأمور أنها عقوبات كسائر الحدود. لماذا نسونه؟ أدري هو جاهل قاصر، إذا كان يوجب انحراف الآخرين فنمنع من ذلك، كالفاسق الذي يوجب انحراف الآخرين نمنعه من ذلك، ولكن لا دليل على أنه يسجن. لماذا يسجن؟ المشهور قالوا بأنه حتى لو تاب يقتل، المرتد الفطري يقتل وإن تاب. أنا أقول هذا عقوبة. أنا لا أعترف بمقالة المشهور، أنا أقول المرتد القاصر يعني يحتمل عقلائيا أنه قاصر لأنه اشتبه عليه الأمر، خصوصا مع وجود شبهات كثيرة تطرح في المواقع المنحرفة التي تبث وتنشر من قبل جماعات منحرفين وزنادقة. هذا الشاب وقع في اشتبه عليه الأمر، مثل ما ورد في علي بن أبي حمزة البطائني في رواية صحيحة أنه افتتن ولم يقدر على حل الشبهة التي طرحت في ذهنه، هكذا في صحيحة البزنطي. أفرض شاب اشتبه عليه الأمر، قرأ عليه بعض الآيات والروايات فلم يقدر على حل هذه الشبهات وخرج عن الإسلام، قتله من باب العقوبة كما هو الظاهر لا يشمل ما إذا كان قاصرا حسب المرتكز الغلائي، بل الوجدان الفطري والعقلي. أنتم لماذا تقولون بأن القاصر لا يدخل الجحيم؟ لأن القاصر لا يحسن عقابه. نعم. أما بالنسبة إلى الكافر الحربي، لا، الكافر الحربي حسب مصطلح الفقهاء يعني من لا يكون ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا، كالكفار الذين يعيشون في بلاد كافرة، كفار أرمينيا والبلاد الغربية، ليسوا ذميين، ليسوا معاهدين، ليسوا مستأمنين، أو غير أهل الكتاب كالبوذيين والهنود. المشهور أنه يجوز لا حرمة لدمائهم حسب العنوان الأولي، نعم، لأجل عدم تشويه سمعة الإسلام والمسلمين لا يجوز الفقهاء قتلهم لأجل العنوان الثانوي. ذكرنا أن مقتضى القاعدة الأولية حرمة قتل الكفار أو نهب أموالهم لكون ذلك من مصادق الظلم، وقد نهينا عن الظلم، بل قتل الإنسان منهي عن بخصوصه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فإذا نحتاج إلى نص خاص يلغي هذا الارتكاز العقلائي من كون قتل الكافر ظلما أو نهب ماله ظلما، ويخصص عمومات الحرمة قتل الإنسان. ليس كل كافر يفسد في الأرض، لا، الذي يفسد في الأرض لا ينطبق على كل من كان كافرا أو فاسقا، وإلا فأغلب الناس مفسدين لأنهم يرتكبون المحرمات. الشرك ظلم عظيم، فتنة، الفتنة هي الشرك، والفتنة أشد من القتل، نعم، ولكن لا يسوغ عليه الفن أنه مفسد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الفساد في الأرض أن يهلك الحرث والنسل. فإذا نحتاج إلى نص خاص. قرأنا الرواية الأولى وهي موثقة سماعه وأجبنا عنها. وصلنا إلى الرواية الثانية صحيحة محمد بن سنان، عفوا صحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بما يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ قال عليه السلام: يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، وتحل مناكحته وموارثته. هذه الصحيحة أحسن دلالة من موثقة سماعة، لأن التعبير الوارد في موثقة سماعة التعبير بحقن الدم، بالإسلام حقنة الدماء. فأجبنا عن موثقة سماعة بأن المقابل لحقن الدم عدم حقن الدم، لا جواز إراقة الدم كيفما كان، ولكن التعبير الوارد في صحيحة عبد الله بن سنان حرمة الدم، أنه يحرم دمه بالإسلام. بما يحرم دم الرجل؟ قال: يحرم دمه بالإسلام. لكن يمكن الجواب عن هذه الصحيحة أيضا، أولا إن هذه الصحيحة ليست بصدد بيان مدى حرمة دم المسلم أو عدم حرمة دم الكافر، بصدد بيان أن موضوع حرمة الدم هو الإسلام لا الإيمان. بما يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ ابن سنان أراد أن يعرف أن الإسلام بماذا يتحقق؟ الإسلام الذي يحرم به الدم بماذا يتحقق؟ والظاهر أنه أراد أن يرى أن الإسلام هو الموضوع لحرمة الدم أو الإيمان. أما أن حرمة الدم بأي مقدار يكون أو عدم حرمة دم غير المسلم بأي مقدار يكون، فيمكن أن نقول بأن الرواية ليست ناظرة إلى ذلك. إذا كان يقول: هل يحرم دم الكافر؟ كان الاستدلال به في محله. قال: بما يحرم، بما يكون الرجل مسلما وبما يحرم دمه، جعل حكم حرمة الدم مفروغا عنه، ولم يكن بصدد بيان كيفية حرمة الدم وعدم حرمته، فسأل عن موضوع ذلك. بما يحرم، بما يكون الرجل مسلما وبما يحرم دمه، والقدر المتيقن يحرم دمه بالإسلام، يعني لا بالإيمان، يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، يعني ظاهر الإسلام هو الموضوع لذلك، ظاهر الإسلام. يعني لا يختلف المؤمن وغير المؤمن في ذلك. لا لا، الكافر لا يحرم دمه مطلقا، بل يجوز للإمام عليه السلام أن يدخل في جهاد ابتدائي مع الكافر فيأمره بالإسلام، وإلا فيقتله، وإن كان كتابيا فيأمره بالإسلام أو إعطاء الجزية، وإلا فيقتله. هذا المقدار كاف في الفرق بين الكافر والمسلم. إذا كان السائل يريد أن يسأل عن حكم حرمة دم الكافر وعدمه، فأجاب الإمام بأن الإسلام يوجب حرمة الدم، كان التمسك بالإطلاق في محله. وأما إذا كان الملحوظ في السؤال أن الموضوع لحرمة الدم بعدما جعل ذلك مفروغا عنه، هل هو الإسلام الظاهري والذي يشمل الإسلام المخالفين، أو الإسلام الحقيقي الذي يتقوم بالإيمان؟ إذا كانت الرواية بصدد بيان مطلب آخر، وهو أن موضوع حرمة الدم هل هو الإسلام أو الإيمان، فاختار أن موضوع حرمة الدم هو الإسلام الظاهري، فليست الرواية بصدد تحديد مقدار حرمة الدم والفارق بين المسلم والكافر. وثانيا، هذا الذي أقول، هذا الذي أقول، يعني ليس بصدد، ليست الرواية بصدد تفاصيل الحكم. لا، المشهور يقولون الكافر لا حرمة لدمه. خب هذه أنا أستشكل على المشهور. المشهور يقولون أنت تمشي في شوارع يابان، في شوارع الصين، في شوارع روسيا، في شوارع ألمانيا، في شوارع ما أدري، لا نذكر أسماء البلاد الغربية حتى ما نريد طلاب علينا. المشهور يقولون إذا ما كان هناك عنوان ثانوي تأخذ الرصاص وترمي إلى ذلك الكافر. الجهاد الابتدائي بعد الدعوة إلى الإسلام، هذا يختلف عن حكم أن دم الكافر محترم أو ليس بمحترم. وثانيا، لم يعلم أن حرمة الدم في قبال جواز القتل. حرمة الدم يعني أنه محترم، بحيث لو قتل كان فيه الدية. حرمة الكعبة شنو معناه؟ لها حريمها، لها احترامها. الحرمة ليست في قبال الحلية، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. إن المؤمن على ما ينقل، إن المؤمن أشد حرمة من الكعبة، أشد حرمة أن أشد احتراما، وبما يحترم دمه. يحترم دمه، ممكن لا يكون دم المسافر محترما بقول مطلق، بحيث يتحمل القاتل ديته. الاحترام، إثبات الاحترام لا إشكال في أنه يثبت جميع مراتب الاحترام، يعني إذا جاز قتله فليس محترما، لكن نفي الاحترام قد يكون بنفي مجموع هذه الأحكام، ونفي المجموع لا يعني نفي الجميع. نفي مجموع الأحكام التي تفيد وتنتج احترام الدم من حرمة قتله وثبوت الدية في قتله ونحو ذلك، هذا هو المجموع الذي يصدق عليه احترام الدم. نفي هذا المجموع لا ينفي لا ينفي الجميع، بل يكفي فيه انتفاء الدية. طبعا أنا أذكر الاحتمالات، لست مصرا على أن جميع هذه الأجوبة مما لا إشكال عليها، لا، أذكر ما يمكن أن يقال في الجواب. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أنتم اتبعوا أحسن المقال. وثالثا، إن جواز قتل إنسان ليس بصدد الهجمة على الآخرين أمر مخالف لمرتكز العقلاء، فيحتاج الردع عنه إلى رادع قوي حتى ينعقد له الظهور في الرادعية، وإلا فيحمل العرف هذا الخطاب على ما لا ينافي مرتكزه. ألا يحتمل أنه كان مرتكز المسلمين بما هم عقلاء أنه لا يجوز قتل إنسان لا يتهجم علينا ولم يرتكب جريمة، عدا أنه تربى في عائلة كافرة ولعله قاصر، أو حتى لو كان مقصرا لكنه مقصر لا يؤذي الآخرين، مقصر كسائر المقصرين، أنه يجوز قتله، تلقاه في الشارع فتقتله وتسبى امرأته وتنهب أمواله، هذا أمر خلاف المرتكز العقلاء، فيحتاج الإذن فيه والرد عن هذا المرتكز العقلاء إلى رادع قوي، وإلا فينصرف الخطاب عنه. هؤلاء كانوا متهجمين على المسلمين، براءة من نقضوا عهدهم، نكثوا أيمانهم، لا أيمان لهم، يعني لا أيمان لهم، يعني كل ما تعاهدوا نكثوا عهدهم. من باب، من أي باب؟ من باب الجهاد الابتدائي بإذن الإمام، صحيح، من باب أنهم أخرجوكم من دياركم. لا ما يخالف، لكن أنا أعلم بأن هذا الرجل كافر، لكنه معترف بالتعايش السلمي مع المسلمين، لا يهجم على المسلمين، لا يحارب المسلمين. بالعكس، بعدما سمعوا الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما ما ذكرتم من سورة البراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا ليسوا متعهدين ولا يلتزمون بأي عهد. هؤلاء الذين نكثوا أيمانهم إذا تابوا فإخوانكم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم يعني الكلام في الكافر الذي لا يخاف منه على المسلمين، لا يهجم على المسلمين. خب، المرتكز الأقلائي على أن قتله ظلم، والرد عن هذا المرتكز الأقلائي يحتاج إلى رادع خاص. فإذا سمع العرف أن الإمام قال يحرم دمه بالإسلام، قد يوجب ذلك المرتكز الأقلائي انصراف هذا الجواب إلى ما ذكرنا من أنه إذا أريد أن يحرم دمه مطلقا ويصير دمه محترما لا بد أن يسلم، وإلا هو فهو في معرض الجهاد الابتدائي، أو إذا قتله مسلم فلا يقاد منه ولا دية عليه. ورابعا، النبي صلى الله عليه وآله نهى حينما كان يرسل أصحابه إلى الجهاد، ينهاهم عن قتل الصبيان، ينهاهم عن قتل الصبيان والنساء والشيخ الفاني. والظاهر أن هذه أمثلة لمن لا يخاف منه أن يحارب المسلمين، نهى عن قتلهم، فغاية ذلك أن نحمل صحيحة ابن سنان على من يخاف أن يحارب المسلمين. الرواية الثالثة، رواية القاسم بن محمد الجوهري عن المنقري، سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: لو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال يباح في دار الشرك، لأن قتل الرجال يباح في دار الشرك. أولا هذه الرواية مبتلاة بالإشكال السندي، إن كان القاسم بن محمد هذا والقاسم بن محمد الجوهري كما تظهره جماعة فنحن نوثقه بكونه من مشايخ ابن أبي عمير، على ما ببالي وثقة، ولكن هنا لم تقم قرينة على أنه هو قاسم بن محمد الجوهري، فلعله قاسم بن محمد الإصبهاني المعروف بكاسولا، وما ذكره جامع الرواة من أنهما شخص واحد لم يثبت عندنا. وثانيا يمكن أن يقال بأن هذه الرواية أيضا بصدد الفرق بين الرجال والنساء، في أن النساء إذا امتنعن عن أداء الجزية لم يمكن قتلهن، ولأجل ذلك رفعت عنهن الجزية بخلاف الرجال. أما من يقتل الرجال الممتنعين عن أداء الجزية هل يقتله كل أحد؟ أنا، أنت أو غيرنا نخلق سلاح في أيدينا ونرمي الرصاص على من نكرهه من الكفار الممتنعين عن أداء الجزية أو لا؟ حلت دماؤهم وقتلهم للإمام إذا شخص مصلحة. نحن لا ننكر أن الإمام عليه السلام الذي جاز له الجهاد الابتدائي كما يخير الكفار غير الكتابيين بالإسلام أو القتل بعد ما دعاهم إلى الإسلام وامتنعوا عن قبول الإسلام، يجاهدهم ويخيرهم بين الإسلام والقتل، والكفار الكتابيين مخيرون بين الإسلام والقتل أو بين الإسلام أو القتل أو الجزية، فإذا امتنعوا عن أداء الجزية فيصيرون كالكفار غير الكتابيين. لكن هذا هو من صلاحيات الإمام عليه السلام. نعم نعم، أقرأ الصدر بخير. قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام، حفص بن غياف يقول: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار، فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن، فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمتنك ولم تخف خللا. فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك. وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. أقول حلت دماؤهم وقتلهم لكل أحد أو لا؟ بيان لكيفيات الجهاد الابتدائي المخول إلى الإمام عليه السلام. لو فرضنا إطلاق الرواية فنقول لأجل ذلك المرتكز العقلائي نلتزم بانصراف الرواية عن جواز قتل الكافر لكل أحد. نعم، الإمام حينما يدخل في الجهاد الابتدائي فمن حقه أن يطالب الكفار بالإسلام أو أداء الجزية أو يقتلوا إذا رأى مصلحة في ذلك. أما صدر الرواية فصدر الرواية وارد في الحرب، مدينة من مدائن أهل الحرب. خب، يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير. هذا يدل على جواز القتل الجماعي للمدن التي دخلت في الحرب مع المسلمين. ولكن يوجد معارض لهذه الرواية. بعض الروايات قد يستفاد منها عدم جواز القتل الجماعي، وإذا تحبون هذه أبحاث طويلة لا أريد أن أدخل فيها. الكلام في أصل المطلب أنه هل يتم ما ذكره المشهور من جواز قتل الكفار بالعنوان الأولي أو لا؟ لحد الآن ما وصلنا إلى نتيجة جواز قتل الكفار لكل أحد. بعض المسلمين حينما نتكلم معهم عن العنوان الثانوي يقول لا يقبلون، يقولون لا، أولا ماكو عنوان ثانوي مثلا، لا بالعكس لابد أن نتهجم على الكفار حتى لا يطمعون. بلي وليجدوا فيكم غلظة. أو بعضهم يقول لا أنا خب مو معلوم أنا مسلم، جنسيتي لا تدل على أني مسلم، أو أروح ويا الدواعش وأقتل الكفار مثلا، بدلا أقتل الشيعة الدواعش يقتلون الشيعة أنا أكون معهم وأقتل الكفار. وإذا صار شيء فيصير باسم الدواعش، ما أنا أقول لا يوجد إطلاق حسب ما أفهم في جواز قتل الكفار، فيرجع إلى عمومات حرمة الظهور. وأما هناك كلمات حول احترام أموالهم وعدم احترام أموالهم، جواز سبيهم وعدم جواز سبيهم، لكن لا ندخل في هذه الأبحاث. ونحن تفحصنا عن الروايات التي يستدل بها على جواز نهب أموال الكفار وجواز أسر الكفار، كانوا ينقلون عن السيد الخائي أنه قال إذا فد واحد شاف امرأة كافرة يمكنه أن يستولي عليها، لا علاقة الود، لا علاقة الود لا يجوز، لا يأسرها، يستولي عليها بقوة ويجامعها وبعد ذلك يعتقها مثلا. هل هذا جائز؟ أنا باعتقادي ما أدري، تحبون نذكر أدلتهم؟ أنا ما عندي مانع إذا تحبون، ما يخالف نذكر الروايات التي هم استدلوا بها على ذلك بشرط أن لا تستغلوا. نعم علي بن محمد القاصاني لا توفيق له، علي بن محمد القاصاني لا توفيق له، لا. السلام عليكم، من أحمد خلاص أيوة.